قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
روينا من الأنهار ينسينا لحرمان بيوم هنعيش في الجنة ده يوم هنعيش في الجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. لو تفتكروا حضراتكم الحلقة اللي تعايشنا معها بقلوبنا المرة اللي فاتت عن وصف الحور العين وجمال الحور العين وإزاي أن ربنا يكرمك وتحصل في الجنة على أكبر قدر من حور العين، وذكرنا أن من أكثر أربع أسباب يخليك تحصل على الحور العين، قلنا يا جماعة ان رقم واحد ان ربنا يكرمك ان شاء الله وبنعمة الشهادة ربنا يرزقنا اياكم شهادة في سبيل الله، لان الشهيد له 72 حوراء ربنا يزيد ويبارك. والحاجة الثانية الايمان والتقوى، كلما ازداد الانسان ايمانا وتقوى زادت مكانته عند ربنا هيكون ليه نصيب في عدد كبير من الحور العين. قلنا الحاجة الثالثة العف عن فعل الفواحش والحرام، فاللي يعف نفسه هنا ربنا يكرمه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا اخر حاجة من كتم غيظا او من كظم غيظا وهو قادر على ان يمضي، الله عز وجل يدعوه يوم القيامه على رؤوس الاشهاد ويخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. فدي كانت اربع اسباب تخليك تفوز ان شاء الله بالحور العين. لكن السؤال اللي كان محتاجين يعني نجاوب عليه، يا ترى هل في مواقف معينه حصلت لسلفنا الصالح مع الحور العين تخلينا كده نستشعر المعنى الجميل ده؟ الحقيقه انا يعني استحضرت لحضراتكم كده ثلاث قصص كده في عجاله سريعه، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله. كان في يوم من الأيام أحمد ابن أبي الحواري وهو تلميذ أبي سليمان الداراني دخل على شيخه اللي هو أبو سليمان الداراني، فلقى وشه كده ما شاء الله مشرق كده ومنور وما شاء الله والبهجة والسرور باينين على وشه. فمن باب يعني برضو إيه يعني المحبة اللي ما بينهم عايز يطمن برضو شيخه إيه اللي بسطه لعل وعسى يكون في سبب معين هو برضو يكون يعني إيه يقدر يوفر له سبب السعادة ديت، لأن برضو التلميذ سعادة الشيخ من سعادة التلميذ، لأن الشيخ لما يكون سعيد سيعطي التلميذ أكثر وأكثر وأكثر. فبيقول له شيخي وأستاذي إني أرى اليوم على وجهك بهجة وسرورا، إيه السبب؟ فقال له أنا سأخبرك، أنا هقول لك على إيه السبب بس بشرط. قال له تفضل. قال له ما تخبرش أي حد بالكلام دوت إلا بعد ما أموت، يعني بعد ما أموت لك ما شئت تقول اللي أنت عايزه، إنما قبل ما أموت أوعى تقول لحد. قال له وعد إن شاء الله. فأخبره قال له يعني أنا الليلة اللي فاتت ديت اليوم اللي فات دوت كنت نايم قيلولة كده بعد صلاة الظهر، ويعني الحمد لله رب العالمين يعني نايم وأنا متوضي ومصلي والحمد لله رب العالمين ونايم كده بذكر ربنا، وفجأة جاءتني في المنام حوراء ما رأيت مثلها قط في قمة الجمال والروعة والدلال. فقالت لي يا أبا سليمان ألا تجد في طلبي؟ إني أربى لك في خضور الجنة منذ 500 عام. قال فما زلت أتذكر عذوبة كلامها وريحها الطيب، فكانت تلك البهجة التي رأيتها يا أحمد على وجهي في تلك اللحظة. كانت موقف كده كان جميل إن واحد ينام فيلقى حوراء من حور الجنة ويشوفها على صورتها الحقيقية وتقول له ده أنا بتربى لك في خضور الجنة بقالي 500 سنة، معقولة أنت لسه ما خطبتنيش؟ فيعني هو ده المعنى الجميل. القصة الثانية لهذا الرجل العابد الزاهد منصور ابن عمار. منصور ابن عمار كان رجل مشهور جدا بالزهد والورع رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام في أحد الدروس بتاعته جات له رقعة كده من الورق من أحد التلاميذ بتوع منصور ابن عمار، فقال له شيخ الحبيب الغالي أنا تلميذ من تلاميذك، التزمت وتبت على يديك، يعني أنت كنت السبب توبتي. وطبعا بتبقى أسعد لحظة في حياة أي داعية يوم ربنا يكرمه ويعرف انه كان سبب في توبة انسان او انسانة، لعل وعسى ربنا يكرمه في الجنة ويكونوا دول في ميزان حسناته فيرتقي بهم في درجات الجنة. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم ان منصور بن عمار قاعد ففجأة لقى واحد بعت له ورقة بيقرأ في الورقة فلقى مكتوب فيها شيخ العزيز المبارك انا تلميذك الذي طبت على يديك و فبعد ان اكرمني الله عز وجل بنعمة التوبة والعودة الى الله سبحانه وتعالى نظرت ان اختم القرآن 30 ختمة. قال له فكرت كده اعمل ايه يعني إيه عشان بس يعني اشعر بان انا بشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليا بان ربنا رزقني نعمة الهداية والالتزام. قلت خلاص اختم القرآن 30 مرة. قال فجلست فترة كده كبيرة حوالي يمكن مثلا شهرين ختمت فيهم الحمد لله حوالي القرآن حوالي 29 مرة. جيت في الختمة 30 قرأت كده لحد ما وصلت لحد يعني 3 أرباع القرآن ولسه هكمل شعرت بشيء من التعب قلت أنام شوية وأول ما أقوم من النوم أختم الختمة 30 وأرجو من ربي سبحانه وتعالى يعني هو اجتهاد منه طبعا ده ما فيهاش نص لا من القرآن ولا من سنة قال يعني اجتهدت قلت بالثلاثين ختمة دولة يكونوا مهر حوراء من حور الجنة طبعا ما فيش نص على الموضوع ده لكن هو كان اجتهاد منه ورجاء فيه ما عند الله سبحانه وتعالى. قال فلما يعني نمت شوية ففجأة لقيت حوراء جاية في غاية الحسن والجمال ما رأيت مثلها قط. فجأة لقيتها بترقدني برجلها في جنبي بتخبطه كده خبطة خفيفة وتقول له يا ولي الله أنا أربى لك في الخضور وأنت تنام وتتركني ألا تجد في طلبي ما بقيت إلا ختمة واحدة. ثم قالت له أتخطب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. قال فقمت وختمت الختمة 30 بتلك البشرى أنني قد خطبت حوراء من حور الجنة. القصة الثالثة والأخيرة ودي قصة معاصرة عشان ما تقولوش أنت بتكلمنا بقى عن السلف الصالح من التابعين وغير ذلك يعني ما فيش خير اللي من دول لا في خير كثير والخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع أبدا. القصة بيرويها الشيخ الحبيب والأخ العزيز الكبير الشيخ سعيد بن مسفر من مشايخ السعودية ربنا يحفظه ويبارك فيه بيحكي إن كان في جار لي الجار دوت كان دايما بيجي يصلي معاه في المسجد فالراجل ده بيحكي للشيخ سعيد على القصة اللي حصلت معاه بيقول له كان ليه ابن أخويا كان أخوه مات وابنه عاش معاه يعني وكده فابن أخوه ده كان شاب عنده 16 سنة وكان ربنا أكرمه سبحانه وتعالى بأنه ختم القرآن كاملا وبتبقى نعمة حلوة قوي قوي لما يبقى شاب صغير ما شاء الله ومجتهد مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ويختم القرآن في سن مبكر زي يعني علماءنا علمونا حاجة حلوة قالوا التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. الولد الصغير أو الطفل الصغير أو الشاب الصغير لما يحفظ القرآن في سن مبكرة بفضل الله صعب جدا أن ينسى القرآن بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فبيقول حفظ القرآن كاملا وكان يواظب على صلاة الجماعة والدروس في المساجد وكان ما شاء الله بيصلي قيام ليل وكان ما شاء الله نور في البيت. بيقول فجأة ربنا قدر سبحانه وتعالى ان في وقت من الاوقات الولد جاله مرض فكان بقى طبعا نايم في البيت على طول ما بيقدرش يتحرك وكان عمه دوت هو اللي بيخدمه. في يوم من الايام طبعا عمه كان طول الليل سهران جنبه كان تعبان جدا معاه. في يوم من الايام هذا الشاب مات وصعدت روحه الى بارئه جل وعلا. فكان الكلام دوت قبل صلاه الظهر بحوالي ساعه ونص او ساعتين. فبيقول للشيخ بيقول له فقلت بس يعني انا طول الليل ما نمتش لحد دلوقتي طب انام ساعه ونص او ساعتين وعند صلاه الظهر اروح ادعو اهل المسجد يجوا يساعدوني في غسله وكفني ونصلي عليه ونروح نتفيله مع بعض. فبيقول يا دوب بس كده يعني غفوت غفوه يسيره كده نمت شويه صغيرين كده فوجدت حوراء دخلت البيت ومعها مجموعه من الحور العين ما رايت مثل جمال هؤلاء النسوه ابدا قمة في الجمال الذي لا يوصف وما اقدرش اوصف لكم لان ربنا لما تكلم عن الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ما اقدرش اوصف لكم مدى الجمال بتاع هؤلاء النسوة. فواحدة منه بتقول له اسألك بالله ان تغسل هذا الشاب وان تصلي عليه وان تدفنه لان في شوق اليه. قال من انتن؟ فواحدة منه قالت له نحن نساؤه من الحور العين في الجنة وفي أشد الشوق لهذا الشاب فنسألك بالله أن تعجل لنا بهذا الشاب فإن في شوق إليه. قال فقمت في ساعتها فوجدت البيت كله امتلأ برائحة ما شممت مثلها أبدا. فبيقول فرحت دعوت الناس واتصلت بيهم وجم غسلوا الشاب فهم ده داخلين البيت قالوا ايه الريحه الجميله دي؟ قال لهم والله القصه حصلت كذا وكذا وكذا، وحكى لهم قصه الحور العين. فقال لهم فهذه ريحه الحور الذين اللي هم جاءوا الى البيت منذ ساعه واحده. وبيقولوا فضلت الريحه موجوده في البيت لمده 6 شهور ما خرجت من البيت ابدا. ودي كانت بعض القصص البسيطه التي دارت بين سلفنا وما بين يعني أهل حياتنا الذين يعيشون معنا حتى الآن مع الحور العين. فبتبقى أشياء يا جماعة بتيجي للإنسان بتحسسه إن في دافع عنده. أنت عارف دايما إيه؟ إحنا معروفين إن الإنسان يعني جبل على حب الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه امرأة كما في الصحيح وبترفع صبي صغير بتقول له يا رسول الله ألي هذا حج؟ يعني الصبي الصغير دوت لو خدته معايا الحج ينفع؟ قال أجل ولك الأجر، مع إنها ما سألتش عن الأجر، لكن النبي يعلم أن المسلم جبل على حب الأجر. فلما بنعرف أن في حور وفي لذة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وفي طعام أهل الجنة وأنهار الجنة وأشجار الجنة وثمار الجنة، وفوق ذلك النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى، ده بيدفعنا أكثر وأكثر للعمل. تعالوا نكمل ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه
وسلم. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا والأدل محتى. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا والأدل محتى نتمنى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زي ما اتكلمنا يا جماعة عن الحور العين وجمال الحور العين وقصص واقعية من تفاعل السلف والخلف مع الحور العين. ربنا يرزقنا إياكم بالحور العين. طبعا دي أكتر حاجة هتأمنوا عليها، قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نشوف بجوار الحور العين، ما هو أصل أنت هيبقى معاك في الجنة حور عين وما شاء الله ومتع قد كده، لكن محتاج بقى اللي يخدمك. عشان كده عايزين نثني بعد الحور العين الكلام عن خدم أهل الجنة. يقول جل وعلا عن خدم أهل الجنة: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الآية الثانية: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة. الله أكبر. شو بقى الوصف الجميل دوت؟ الوصف ده ليه مغزيين. المغزى الأولاني إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة، يعني خدمتهم ليك وتعبهم عشان خاطر حضرتك لن يؤثر على جمالهم ولا نضارة وجوههم ولا شبابهم ولا حلاوتهم. انت عارف ان الخادم من كتر التعب في خدمة سيدي يبقى تليه في وقت من الأوقات مثلا وجهه شاحب مرهق تعبان مش قادر المرض حل في جسد من كتر الخدمة والحركة. لا، ده ربنا بيطمنك ان حتى الخدم بتوعك ما شاء الله شكلهم بيفتحوا النفس. انت عارف لما الواحد يلاقي الخادم بتاعه ما شاء الله واقف كده ونشيط ووشه منور ومبتسم وفرحان، ده بيضفي البهجة على سيدي لانه بيحس انه ما شاء الله الخدم بتوعي ما شاء الله قادرين يقوموا بالواجب وكفايه وزياده ما شاء الله هيفضلوا يخدموني فتره طويله لان هم ما شاء الله وشهم واضح عليه الصحه والنضاره. الحاجات دي بتفرق جدا مع صاحب هؤلاء الخدم. فربنا بيطمنك بيقول لك الخدم بتوعك على طول وشوشهم كاللؤلؤ المنثور. ودي حاجه تانية كمان، دي بتديك دلاله تانية جميله بثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه كثره الخدم كاللؤلؤ المنثور. شوف قد ايه، كان ربنا بيقول لك ان الخدم بتوعك كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. حتى ان ابا هريره في يعني اثر موقوف على ابي هريره انه بيقول لك ان يطوف على الرجل الواحد من اهل الجنه من خدمه في اليوم 15,000 خادم، كل خادم معه تحفة يعطيها لهذا الرجل في الجنة. فيعني لؤلؤة منثورة بقى ما شاء الله. دي حاجة، يبقى كثرة الخدم. الحاجة الثانية انتشارهم في خدمتك. الحاجة الثالثة ده بيوضح لك سعة الجنة وجمال الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال بقى اللي عايزين نسألهم، خدم الجنة دول مين؟ هل هم أطفال المشركين؟ هل هم يعني أولاد المسلمين اللي ماتوا قبل أن يبلغوا دول يبقوا خدم أهل الجنة؟ هل هم حد من الدنيا؟ أبدا أبدا أبدا. كل ما في الأمر كما وضح الإمام ابن تيمية إن خدم أهل الجنة الولدان المخلدون دولت الذين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة، دولت ربنا سيخلقهم لخدمتك أنت في الجنة. دول مخلوقين من أهل الجنة كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. طيب السؤال اللي محير ناس كتيره جدا جدا هو السؤال الحقيقه في غايه الاهميه، وانا بعتبره اهم نقطه في الحلقه بتاعتنا النهارده. يا ترى يا جماعه الرجال اكثر في الجنه ام النساء؟ الامام ابن سيرين بيقول اختصم الرجال والنساء في ايهم اكثر. الرجال أم النساء في الجنة؟ فرحوا يستفتوا مين؟ أبا هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا أبا هريرة، هم الرجال أكثر في الجنة ولا النساء؟ فأبو هريرة استدل على أن النساء أكثر في الجنة. خد بالك بقى، شوف بقى ذكاء أبو هريرة. قال لهم وأستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حديث رواه مسلم حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون. خد بالك بقى، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن والجمال. فألف إذا كان لكل رجل زوجتان، يبقى رجل قدامه اثنين، رجل قدامه اثنين، يبقى أكيد نساء أهل الجنة أكتر من رجال أهل الجنة. ده استدلال أبو هريرة. لكن بعضهم قال له لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء رأيتكن أكثر أهل النار، والحديث أيضا صحيح. لكن الأئمة الكبار بقى جمعوا بين النصوص دي جمع في غاية الروعة والجمال والبهاء، بس مش هقولها لما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قالوا يا جماعة، دي معلومة حلوة قوي، قال لك فيها تأويلين. التأويل الأولاني إن من المعلوم أن من علامات الساعة الصغرى إن في آخر الزمان بتكثر النساء حتى يصبح لكل قيم، يعني لكل رجل 50 امرأة، يعني يصبح مش واحد هيجوز 50، لا، المقصود ان النسبة والتناسب، ان احنا الان في العالم العربي اصبح عدد الرجال بالنسبة للنساء 1 إلى 20، يعني قدام كل رجل فيه 20 امرأة الان موجودين في العالم، خدوا بالكم. طيب هيزداد عدد النساء لسببين، اما لان الله عز وجل قدر ان اغلب اللي مولودين نساء بيبقوا اكثر من الذكور، واما ان ربنا قدر ان عدد الرجال نفسهم بيقل لاسباب، منها ان الرجال هم اللي بيخشوا الحروب، والحروب منتشرة وكثيرة في اخر الزمان، فعدد الرجال بيموتوا والنساء ما بيموتوش، فبالتالي بيبقى عدد النساء اكثر من الرجال. الحاجة التانية ان الرجال هم اللي بيخرجوا عشان الشغل والسعي على الارزاق في الغالب، طبعا لان في طبعا حاجة تانية العكس يعني، لكن في الغالب الرجال هم اللي بيخرجوا وهم اللي بيتعرضوا لاكثر اعداد الحوادث اللي موجودة، وبذلك بيقل عدد الرجال وبيكثر عدد النساء. خدوا بالكم. فقالوا ايه؟ قالوا في اخر الزمان هيكثر عدد النساء، لحد ما في اخر الزمان هيصبح لكل رجل 50 امرأة، يبقى كل قدام كل واحد فيه 50 واحدة. قالوا فلو ان يوم القيامة دخل النار، خدوا بالكم الكلمة دي، لو دخل النار 3 نساء ودخل رجل، يبقى النساء اكثر اهل النار. هيتبقى من النساء 47 امرأة، وقول قدامها كمان رجل مثلا يعني، تمام، يبقى 47 امرأة في الجنة قدامها رجل في الجنة، وفي النار في 3 نساء في النار وقدامها رجل في النار، يبقى النساء أكثر أهل النار وفي نفس الوقت هم أكثر أهل الجنة. ده كان تأويل لبعض الأئمة، وتأويل معتبر جدا وجميل جدا. التأويل الثاني ذكره الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، إنه قال كلمة حلوة قوي، قال النساء هيكونوا أكثر أهل النار لحد ما تبدأ شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات المؤمنين والملائكة. خدوا بالكم، فيبقوا هم عددهم في النار كتير أكثر من الرجال لحد ما تبدأ الشفاعات، فإذا بدأت الشفاعات وخرج النساء من النار ودخلنا الجنة، تمام، يصبح عدد النساء في الجنة أكثر من عدد الرجال. فالمجمل إن كثرة النساء، لو ان قدام كل رجل 50 امرأة، لو ان 3 نساء دخلوا النار و47 دخلوا الجنة، يبقى في الوقت ده النساء اكثر اهل النار وفي نفس الوقت اكثر اهل الجنة. لكن في النهاية فعلا زي ما ابو هريرة استدل، فالنساء اكثر اهل الجنة كما ذكر ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. طب السؤال، واين اطفال المؤمنين واطفال المشركين؟ الانسان يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيأمره ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب الطفل لم يكلف، فكيف يحاسب سواء كان طفل مسلم أو كان طفل مشرك؟ خد بالكم، الطفل أصلا لسه ما كبرش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري كل مولود، ودي تشمل المسلم وغير المسلم، كل مولود يولد على الفطرة، يبقى مسلم مش مسلم هو في النهاية مسلم لأنه لسه طفل، لسه ما زال على الفطرة، والفطرة هي الإسلام كما عرفها العلماء، يبقى كل مولود يولد على الفطرة. طب لما يكبر بقى ويبلغ، فأبواه إما أن يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، يعني يخلوه يهودي يا مجوسي يا نصراني، إنما قبل ما يوصل سن البلوغ هو ما زال مسلما. الله، طب ده عايش في أسرة مثلا نصرانية او يهوديه او مجوسيه هو برضه ما زال مسلما. طب ده ودوه الكنيسه وعمدوه وغطسوه في الميه وعملوا برضه ما زال مسلما. خدوا بالكم لحد ما يبلغ هنا يبتدي بقى يحاسب، ها هتستمر على الديانه بتاعت الاباء ولا هتسلم؟ تمام، او هتبقى على الاسلام اللي انت اصلا نشات عليه. خدتوا بالكم المساله عامله ازاي؟ يبقى اذا اطفال المسلمين باتفاق وباجماع اهل العلماء قاطبه كلهم في الجنه، واطفال المسلمين واطفال المشركين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره هو ما زال على الفطره، فاذا مات ايضا دخل الجنه. ونقل ذلك الامام النووي رحمه الله رحمه وسعه في شرح صحيح مسلم عن باقه من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح: اطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم الله عز وجل إلى آبائهم يوم القيامة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ده كان حديثنا عن بعض القصص مع الحور العين، وكان حديثنا عن أكثر أهل الجنة الرجال والنساء. برضو النساء إن شاء الله أكثر أهل الجنة. ربنا يا رب يحفظ نساء المسلمين ورجال المسلمين وكل المسلمين يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على الخير. وقلنا أن الأطفال ما داموا لسه ما وصلوش سن البلوغ فأطفال المسلمين وأطفال المشركين الكل في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، طالما أنه لم يبلغ ولم يكلف ولم يصل إلى سن التكليف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في أحلى يوم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعالوا معنا نتهنى في يوم